بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا اختلف المشتري والبائع في أن المبيع هل هو السيارة البيضاء السليمة فلا خيار للمشتري، أم السوداء المعيبة فله الخيار. وذكرنا أن جريان الأصل العملي الموافق لقول أحدهما يبتني على تحليل موضوع اللزوم وموضوع الخيار، فهل أن موضوعهما مركب أو مقيد؟ أي هل أن موضوع هذه نكات سيالة شيخ إبراهيم، كل مكان في الفقه تجيك الحكاية لازم تنقحها. هل أن موضوع الخيار شراء شيء وكون ذلك الشيء معيبا، أم أن موضوع الخيار شراء المعيب على نحو المقيد؟ ومضى البحث أمس في تنقيح الأصل بناء على التركيب، والبحث اليوم في تحديد الأصل بناء على التقييد، أي بناء على أن المستفاد من الدليل أن موضوع الخيار مقيد وهو شراء المعيب. فقد بحثنا في الأصول في بحث الاستصحاب أنه إذا شك في المقيد فهل يجري الأصل في القيد أم يجري الأصل في المقيد؟ وذكرنا هناك أن مقتضى الفن والقاعدة جريان الأصل في جهة القيد قبل جريانه في جهة المقيد، وبيان ذلك نطلع الآن من المسألة بنروح إلى الكبرى نحررها بعدين نرجع إلى المسألة. أن عندنا صورتين، الصورة الأولى أن جريان الأصل في القيد ممكن، مثلا إذا قال المولى أقم الصلاة في الوقت، واستفدنا من الشارع أن المأمور به حصة معينة وهي الصلاة في الوقت، فإذا شككنا في القيد وهو الوقت ولا ندري أن الوقت باق أم لا، فيجري استصحاب شنو؟ بقاء الوقت إلى حين إتمام الصلاة. لكن هذا الاستصحاب يا شيخ إحسان أي استصحاب القيد وهو الوقت إلى حين إتمام الصلاة أشكل عليه في كلماتهم بإشكالين. الإشكال الأول أن استصحاب القيد لا يثبت التقيد، أي استصحاب بقاء الوقت إلى حين إتمام الصلاة لا يثبت تقيد الصلاة بالوقت، فلم يحرز المقيد بعد مع أن المأمور به هو المقيد. وذكرنا في محل ما نتعرض للتفاصيل إشارات فقط، وذكرنا في محل أن شيخنا الأستاذ قدس سره ذهب إلى أن إثبات أثر التقيد باستصحاب القيد ليس من الأصل المثبت، والسر في ذلك دعوى أن التقيد واسطة خفية، فإن العرف يرى أن الآثار للقيد مع أن الآثار في الواقع شنو؟ للتقيد، لكن العرف يرى أن أثر التقيد يثبت للقيد، فالتقيد بحسب المرتكز العرفي واسطة خفية. فبما أن المرتكز العرفي يرى أن أثر التقيد وهو سقوط الأمر يثبت لمن؟ للقيد، فإجراء الأصل في القيد يعني إجراء استصحاب الوقت إلى حين إتمام الصلاة يثبت شنو؟ أثر التقيد، ألا وهو سقوط الأمر، بحيث لو لم يرتب هذا الأثر على استصحاب الوقت لكان بنظر العرف نقضا لليقين بالشاك. هذا هو الإشكال الأول على استصحاب القيد. الإشكال الثاني، فليكن سلمنا معكم أن استصحاب القيد أي استصحاب بقاء الوقت إلى حين إتمام الصلاة يثبت شنو؟ يثبت المقيد أن الصلاة في الوقت حصلت فسقط الأمر، لكن هذا معارض باستصحاب عدم المقيد، فهما في عرض واحد. استصحاب بقاء القيد إلى حين إتمام الصلاة يعني سقوط الأمر، استصحاب عدم الصلاة في الوقت لأننا نشك أن الصلاة وقعت في الوقت أم لا فنستصحب عدم المقيد، استصحاب عدم وقوع الصلاة في الوقت،
عدم
أزلي. لا مو عدم أزلي، ما كنا صلينا بعد، استصحاب
دخول الوقت
إذا كان قبل الوقت. شو أقول لكم؟ لو كان الشك قبل الوقت مو في آخر وقت، أول الوقت ما ندري الوقت دخل أم لا، شو تقولوا؟ أدري، فإذا ما صار في جميع أنحاء استصحاب العدم الأزلي، ثم الآن الصلاة صح لو لا ولم تقع قبل الآن، قبل هالدقيقة لم تقع صح لو لا؟ زين، أنا الآن بعد صلاة بعد أن راح المغرب أنا صليت، الآن بعد أن فرغت من الصلاة شكيت هل أن صلاتي كانت في الوقت أم لا، استصحب عدم وقوع الصلاة الى حين انقضاء الوقت، هذا استصحاب عدم ازلي بعد. فما يتوقف المسألة على استصحاب العدم الازلي، كما استصحب بقاء الوقت الى حين انقضاء الصلاة، فلا استصحب عدم تحقق الصلاة الى حين شنو؟ انقضاء الوقت. إيه أقول بالنتيجة يتصور المعارضة ولو في بعض الفروض أن استصحاب بقاء الوقت إلى حين إتمام الصلاة من أجل إثبات المقيد معارض باستصحاب عدم تحقق الصلاة إلى حين انقضاء الوقت من أجل نفي المقيد، فيتعارض الاستصحاب بالاستصحاب. الآن الوقت راح والصلاة راح، اثنينهم راحوا، ولا ندري وقعت الصلاة في الوقت أم لا. ما الآن اثنينهم راحوا كلهم توفى الله يرحمه، بس ما ندري إحنا وقعت الصلاة في الوقت أم لا، صح لو لا؟ فعندنا استصحابا، استصحاب يقول بقي الوقت إلى أن، واستصحاب يقول لم تقع الصلاة إلى أن مضى الوقت. فنستصحب عدم وقوع الصلاة إلى حين انقضاء الوقت. فيتعارض الاستصحاب. أنا ما أحرزني. فيتعارض الاستصحاب. افترضوا الآن الوقت وقت المغرب الساعة كم؟ الساعة 6، واحنا صلينا صلاة العصر، لا ندري صلينا صلاة العصر قبل 6 او بعد، ما يتعرض الاستصحاب. استصحاب عدم حلول الساعة 6 الى حين انقضاء الصلاة معارض باستصحاب عدم تحقق الصلاة الى ان جاءت الساعة 6، يتعرض الاستصحاب. مالي، ولكن أجاب شيخنا الأستاذ قدس سره في محله ونحن اخترنا هذا الجواب بأن الأصل الجاري في القيد حاكم على الأصل الجاري في المقيد، لا من باب الحكومة الشرعية بل من باب الحكومة العرفية، وبيان ذلك: تارة يكون الأصل حاكما على أصل آخر من باب حكومة السببي على المسببي، وهذا ما يعبر عنه بالحكومة الشرعية. مثلا إذا شككنا في طهارة الثوب من النجاسة بسبب الشك في طهارة الماء، فالثوب المتنجس غسل بالماء، لكن لا ندري أن الماء طاهر أم لا، فجريان استصحاب الطهارة في الماء حاكم على جريان استصحاب النجاسة في شنو؟ في الثوب. وهذه الحكومة حكومة شرعية من باب حكومة السببي على المسببي، لأن الشك في طهارة الثوب شرعا مسبب عن الشك في طهارة الماء، فموضوع طهارة الثوب هو طهارة الماء شرعان، فإذا ثبتت طهارة الماء شرعان بالاستصحاب ارتفع الشك شنو؟ في نجاسة الثوب وطهارته. هذا واضح، هذا مسلم عند الكل، الحكومة الشرعية يعني حكومة السبب على المسبب. أما الحكومة العرفية فأول من أبدعها النائيني قدس سره في باب حكومة الاستصحاب التنجيزي على الاستصحاب التعليقي، وبيناه هناك. نسينا نذكره مرة ثانية وثالثة وعاشرة فحكومة، فقد ذكر المحقق النائيني قدس سره أن هناك نوعا آخر من الحكومة، وإن لم يكن من سنخ حكومة السبب على المسبب، وهو المسمى بالحكومة العرفية وبيانه، أنه إذا كان للمستصحاب حالتان ولكن إحدى الحالتين بنظر العرف ناسخة للحالة الأخرى، بحيث لو ثبتت الأولى لم يشمل الدليل بنظر العرف للحالة الثانية، فهنا يأتي مورد الحكومة العرفية. مثلا لو كان دأب المدرس أنه في كل يوم يأتي إلى الدرس، فشككنا في يوم من الأيام أنه أتى إلى الدرس أم لا، فما هو الاستصحاب الجاري؟ قد يقول قائل الاستصحاب الجاري استصحاب عدم إتيانه، لأن وقت مجيئه للدرس هو الساعة التاسعة، قبل أن تأتي الساعة التاسعة خب ما كان جاي، فنستصحب عدم مجيئه إلى الدرس لأنه قبل الساعة التاسعة قطعا ما جاي، بعد الساعة التاسعة نشك أنه أتى أم لا، نستصحب العدم. لكنه يقال كيف تستصحبون العدم وأنتم أحرزتم أن دأبه على المجيء؟ إذن فالجاري شنو؟ استصحاب المجيء لا استصحاب عدم المجيء الذي كان ثابتا قبل الساعة التاسعة. والسر في ذلك أن العرف يرى أن الحالة الأولى ناسخة للثانية، فعدم مجيئه إلى الدرس الحاصل قبل الساعة التاسعة، عدم مجيئه إلى الدرس الحاصل قبل الساعة التاسعة منسوخ بشنو؟ بدأبه على المجيء عند الساعة التاسعة. فبما أن هذه الحالة وهي حالة عدم مجيئه إلى الساعة التاسعة منسوخة عرفا بمجيئه في الساعة التاسعة، إذا شككنا لا معنى لأن نجري استصحاب عدم مجيئه الذي كان ثابتا قبل التاسعة، بل يجري استصحاب مجيئه في الساعة التاسعة، مع أنه ليس بينهما أي سببية شرعية، إذ ليس مجيئه في الساعة التاسعة موضوعا لأثر آخر بالنسبة إلى عدم مجيئه، ولا العكس، مع أنه ليس أحدهما موضوعا للآخر شرعا، مع ذلك العرف يرى جريان استصحاب مجيئه في الساعة التاسعة ناسخ لاستصحاب شنو؟ عدم مجيئه قبل الساعة التاسعة. ومعنى هذا النسخ، مو نسخ الأوراق، معنى هذا النسخ والحكومة العرفية أن هذا الدليل اللفظي وهو قوله لا تنقض اليقين بالشاك لا يمكن أن يشملهما معا في آن واحد. إذن متى ما شمل الأول وهو استصحاب مجيئه في الساعة التاسعة لم يشمل الثاني بنظر العرف، فيكون شموله للأول مانعا عرفيا من شموله للثاني، وهذا هو معنى الحكومة العرفية. نعم، لا ماكو تعليق. تعليق على شنو بعد؟ كلاهما استصحاب تنجيزي. استصحاب مجيء كل يوم الساعة التاسعة يجي، هذا نستصحبه. مثل ما كان قبل الساعة التاسعة ما يجي، هو كل يوم في الساعة التاسعة يجي، فهو إلى حالتين: حالة أنه ما موجود قبل الساعة التاسعة، حالة أنه موجود عند الساعة التاسعة. أيهما نستصحبه؟ ليش؟ مع أن ما بينهم أي سببية شرعية، باعتبار أن استصحاب وجوده في الساعة التاسعة ناسخ عرفا لاستصحاب شنو؟ عدم مجيئه قبل الساعة التاسعة. ظهور، لا ظهور، هذا ظهور بعد ما بحثنا الآن، بحثنا أصل عملي، خلوا الظهور على جنب، الآن بحثنا في الأصل العملي. دليل لا تنقض اليقين بالشاك، نفس هذا الدليل عرفا منصرف شنو؟ للأصل الناسخ. دليل لا تنقض اليقين بالشاك منصرف عرفا للأصل الناسخ، فإذا انصرف عرفا للأصل الناسخ لم يشمل الأصل المنسوخ. وتطبيقه على محل كلامنا أن عندنا استصحابين: استصحابا يجري في القيد وهو استصحاب بقاء الوقت، شيخ إبراهيم، وهو استصحاب بقاء الوقت إلى حين شنو؟ انقضاء الصلاة. واستصحاب يجري في المقيد وهو شنو؟ استصحاب عدم الاتيان بالصلاة إلى حين انقضاء الوقت. لكن العرف يرى أن الأصل الجاري في القيد ناسخ للأصل الجاري في المقيد. إن شاء الله. باعتبار أن الشك في المقيد عرفان، شنو شيخ حسان؟ الشك في المقيد عرفان، شنو مسبب عن الشك في القيد؟ إنما نشك في أن الصلاة وقعت في الوقت أم لا، لأننا نشك في بقاء الوقت إلى حين انقضاء الصلاة. فإذا جرى استصحاب بقاء الوقت إلى حين انقضاء الصلاة لم تصل النوبة بنظر من؟ بنظر العرف إلى استصحاب عدم الصلاة إلى حين انقضاء الوقت، فبينهما ناسخية عرفية وسببية عرفية، وهذا معنى حكومة استصحاب بقاء الوقت إلى حين انقضاء الصلاة على استصحاب عدم الصلاة إلى حين انقضاء الوقت. إذن وإذن بعد أن جرى استصحاب بقاء الوقت إلى حين انقضاء الصلاة ولم يكن أصل مثبت لأن الواسطة خفية، ولا تأتي شبهة المعارضة للحكومة العرفية، إذن يسقط الأمر لثبوت أن الصلاة شنو؟ وقعت في الوقت. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لا يمكننا إجراء الأصل العملي في القيد، فتصل النوبة لا محالة لجريانه وين؟ في المقيد، لأنه ما عندنا أصل عملي في القيد مثلا. إذا قال المولى الغسل بالماء مطهر، فما هو المطهر؟ هو حصة معينة، وهي شنو؟ الغسل بالماء. فإذا شككنا في مائع أنه ماء أو ليس بماء، ولم نحرز الحالة السابقة، كما لو فرضنا أن الحالة السابقة محل توارد، يعني كان ماء في ظرف في وقت وليس بماء شنو في وقت آخر، إذن هنا لا يمكن إجراء الأصل في القيد وهو قيد المائية. الغسل بالماء مطهر، حيث لا يمكننا إجراء الأصل في القيد وهو قيد المائية، لا استصحاب الوجود لا استصحاب العدم. فكيف ننقح الأصل؟ نضطر لإجراء الأصل في جانب المقيد، فنقول نشك أن الغسل بالماء وقع في الخارج أم لم يقع، فيجري استصحاب شنو؟ عدم وقوع هذا المقيد وهو الغسل بالماء، ومقتضى ذلك شنو؟ بقاء النجاسة والطفاسة. فالنتيجة أنه إن لم يجري الأصل الموضوعي في جانب القيد يجري الأصل الموضوعي في جانب المقيد. هذا ما ذكر ككبرى في بحث الاستصحاب، ونحن نريد أن نطبقه على محل كلامنا، وهو أن موضوع ثبوت الخيار هو المقيد، يعني شراء المعيب، فهذا هو موضوع ثبوت الخيار. فبما أن موضوع ثبوت الخيار هو المقيد، يعني شراء المعيب، ولا يمكننا إجراء الأصل في جانب القيد وهو كونه معيبا أو ليس معيبا، ولو لما ذكره السيد الإمام من الإشكالات السابقة التي تعرضنا لها أمس، فإذا لم يجري الأصل في جانب القيد وهو اتصافه بالمعيبية وعدم المعيبية لم يمكننا إحراز ذلك بالأصل، تصل النوبة لإجراء الأصل في المقيد. فنشك أن الشراء الذي وقع هل وقع على المعيب أم لا، فنستصحب عدم تعلق الشراء بالمعيب. ولا يرد على ذلك ما أورده السيد الإمام اللي تعرضنا لإشكاله أول أمس، فقلنا أشكل على ذلك بأن جريان الاستصحاب في مفاد ليست تامة لا يثبت مفاد ليس ناقصة. فمثلا إذا قبل ساعة لم يكن في الدار رجل فاسق، بعد ساعة وجدنا زيدا في الدار ولا ندري أن زيد فاسق أم عادل، هل يمكن لنا باستصحاب عدم وجود فاسق في الدار قبل ساعة أن نثبت أن زيد ليس بفاسق؟ هذا غير ممكن، لأن المستصحب مفاد ليس تام عدم وجود فاسق في الدار، وما يراد إثباته مفاد ليس الناقصة أن زيد ليس بفاسق، ومفاد ليس التام لا يثبت مفاد ليس الناقصة. فكذلك في محل الكلام، إذا شككنا أن البيع تعلق بالمعيب أم لا، استصحاب عدم تعلق البيع بالمعيب هذا استصحاب لمفاد ليس تاما، لا يثبت أن هذا البيع الذي هو محل كلامنا ليس متعلقا بالمعيب. هذا الذي أشكل به سيد الإمام قدس سره. والجواب أننا نريد أن نجري الاستصحاب في مفاد ليس الناقصة، لا أننا نريد أن نجري الاستصحاب في مفاد ليس التام. نحن من الأول نقول هذا البيع، هذا 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 البيع الذي هو محل نزاعنا بين المشتري والبائع، هذا البيع الذي حدث بينهما نشك في أن هذا البيع هل تعلق بالمعيب أم لا، فنجري استصحاب عدم تعلقه شنو بالمعيب. فالمستصحب هو مفاد ليس الناقصة، لا أن المستصحب مفاد ليس التام ونريد أن نثبت به شنو مفاد ليس الناقصة. أو قولوا يكفي في نفي الخيار مفاد ليس التام، بلا حاجة لإثبات مفاد ليس الناقصة، لأنه إن وقع شراء كل مفاد ليس التام، إن وقع من زيد شراء للمعيب هذا اليوم فإن له خيار، وإن لم يقع منه شراء للمعيب في هذا اليوم شنو فليس له خيار. فنستصحب عدم وقوع شراء منه للمعيب فينتفي شنو خياره، وإن لم يثبت بذلك مفاد ليس الناقصة. إذن فخلاصة المطلب أن ما أفاده السيد الإمام قدس سره من أنه لا يوجد أصل شرعي في المقام يتطابق مع إنكار البائع، وبالتالي لا يكون البائع منكراً بنكتة موافقة الأصل، لأنه لا يوجد أصل شرعي في المقام يوافق كلامه، بل هو منكر للارتكاز العرفي. جوابه أن هناك أصلا شرعيا موضوعيا أو حكميا بناء على التركيب أو بناء على التقييد، كما بحثنا ذلك في ثلاثة أيام، والنتيجة أن قول البائع موافق للأصل فيكون شنو فيكون منكرا. مضافا يا شيخ إبراهيم التاروتي إلى أن هناك نقطة، وهي هل أن المدار في تحديد المدعي على مخالفة قوله للأصل أو على عدم موافقة قوله للأصل؟ فإن قلنا بأن الشخص لا يتصف بكونه مدعيا إلا إذا خالف قوله الأصل، ففي المقابل لا يتصف الشخص الآخر بكونه منكرا إلا إذا وافق قوله الأصل. وأما إذا قلنا المناط في اتصاف الشخص بكونه مدعيا عدم مو مخالفة عدم مطابقة قوله لأصل حتى لو ما أكو أصل، المناط في وصفه بكونه مدعي شنو عدم موافقة قوله لأصل ولو لعدم وجود أصل في البين، إذن فلا يعتبر في المنكر أن يكون قوله موافقا للأصل. فكل من لا يكون كلامه ودعواه مطابقا لأصل حتى ولو لم يكن هناك أصل موافق أو مخالف فهو المدعي، إذن فالمقابل له منكر وإن لم يكن قوله شنو موافقا للأصل. فما ذكره السيد الإمام يبتني على أحد المبنيين. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، ويأتي الكلام في الصورة الثانية إن شاء الله.